الإكرام قد أفلح من جعل القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ونسأل الله عز وجل ألا يحرمنا أبدا ما أحيانا من شرف الصلاة والسلام عليه، ونسأله كذلك ألا يحرمنا أيضا من أجر الصلاة والسلام عليه، فهو ولي ذلك وهو القادر عليه. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات. نرحب بحضراتكم جميعا مع حلقة جديدة من برنامجكم مع الأسرة المسلمة، ونسأل الله عز وجل أن يتقبلها منا خالصة لوجهه الكريم، وأن يأجرنا وإياكم عنها خيرا بإذن الله، وأن ينتفع بها وبكل ما يقدم في قناة الرحمة، أن ينفع بها ربنا الكريم أبناء وبنات المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. منذ يومين وفي اليوم 18 من ديسمبر لهذا العام، عام 2017، احتفل العرب واحتفل معهم المسلمون كذلك بيوم يتجدد في كل عام، وكلما مر ذلك اليوم تذكرنا نعمة من أعظم النعم التي من الله عز وجل بها علينا. أولا، هذا اليوم في عام 1973 وفي 18 من ديسمبر اتخذت الأمم المتحدة قرارا بأن تكون اللغة العربية معتمدة ورسمية وأساسية بين اللغات المستخدمة في أروقة الأمم المتحدة ومؤسساتها، إلى جانب الإنجليزية والفرنسية والروسية والصينية والأسبانية. أقر في هذا اليوم أن تكون اللغة العربية إحدى اللغات الرسمية في الأمم المتحدة. ومنذ هذا التاريخ والناس يتذكرون، لا أقول يحتفلون، فإن الاحتفالات لا تقام على النحو المطلوب الذي يخولنا أن نقول احتفلنا بها، ولكن الناس يتذكرون لغتهم العظيمة، ويتذكرون اليوم العالمي لها. وها أنا ذا قد ذكرت لكم السبب في الاحتفاء بهذا اليوم، لكني ومنذ عدة سنوات لا أفرط أبدا في هذه المناسبة، كلما مرت جعلت درسا في اللغة العربية أذكر به إخواني الأعزاء، وأذكر به أبناء العروبة بل وأبناء المسلمين كذلك في شتى بقاع المعمورة، أذكرهم بعظمة هذه النعمة التي امتن الله بها علينا بعد القرآن الكريم وبعد العقيدة التي شرفنا الله بالانتماء إليها، وبعد نعمة الإيمان تأتي نعمة اللغة العربية. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، نعمة كما قلت من أعظم وأجل النعم. وأن أكون عربيا هذا شرف أعتز به وأفخر، ولله الحمد والمنة، يعني نعتز به ونفخر. لماذا؟ لأنه قربنا من قرآننا، يعني اللغة العربية التي أكرم الله بها أمة العرب جعلتنا أقرب ما نكون من قرآننا العظيم ومن سنة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أسير في درسي أذكر والله عندما كنت معارا إلى دولة الإمارات العربية كان الإخوة الأفغان والإخوة من باكستان يستوقفونني ويتحدثون إلي برجاء: اجلس يا شيخ معنا لبعض الوقت. فأجلس معهم فيذكرون لي آية من الآيات ويطلبون مني أن أفسرها وأن أقدم معناها على وجه الإجمال لهم، وبينما أتحدث إليهم بلغة كان ربنا ييسرها لنا لنوفي معهم بما يريدون، كانوا يسعدون سعادة غامرة كلما كشفت لهم عن معنى آية من الآيات الكريمة التي طلبوا مني أن أقدم معناها لهم. عندها علمت عظمة النعمة التي أكرم الله بها هذه الأمة، وقد شرفنا رب العزة عز وجل وشرف أمة العرب أن أنزل القرآن الكريم بلغتهم، بلغتنا العربية العظيمة. أقول هي نعمة جليلة، ويكفي أن ندلل على ذلك بأنها تقربنا من قرآننا العظيم ومن سنة نبينا تبارك صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، وتقربنا كذلك من تراثنا العربي الإسلامي الأدبي والذخائر العظيمة التي خلفها لنا أجدادنا. بلغتنا العربية من فضل الله تبارك وتعالى أصبحنا أكثر قربا من غيرنا لفهم القرآن والتمتع بجواهر هذا الكتاب العظيم وبما فيه من الخير الذي لا يحصيه أحد من فضل الله. بمعنى أقولها لأبنائي وبناتي على وجه الخصوص ولإخوتي أيضا، وكثيرا ما أرددها في قاعات الدرس، أقول لهم: يا أبنائي، كلما ازددتم فهما للغتكم العظيمة ولقواعدها ولآدابها التي أنشئت عليها، كلما ازددتم فهما لها ازددتم قربا من ربكم ومن كتاب ربكم ومن سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وأحمد الله عز وجل، والله أحمده ليل نهار، الذي يسر لنا هذه اللغة العظيمة ومتعنا بدراستها على أعلى المستويات من فضل الله. بل وفوق هذا وذاك درسناها في جامعة الأزهر وفي كلية اللغة العربية على وجه الخصوص، علما بأنها تدرس في كل كليات الأزهر وتلقى عظيم الاهتمام من فضل الله تبارك وتعالى. وبهذه المناسبة أتمنى، وقد قلت ذلك كثيرا في مناسبات مماثلة، أتمنى وأسأل الله عز وجل مخلصا أن تدرس هذه اللغة العظيمة لكل أبناء المسلمين ولأبناء العروبة ولأبناء مصر في كل الكليات والمعاهد. نعم، من حق كل أبنائنا وبناتنا أن يزدادوا علما بها، وأن يتمتعوا بآدابها، وأن يدرسوا نصوص القرآن الكريم تفسيرا وتجويدا. أسأل الله عز وجل أن يحقق ذلك الأمل، وألا يحرم منها أبدا مسلما أينما كان. اللهم أمين. نعمة كما قلت لأحبتي في الله، ما بعدها نعمة. ويكفي أن الدارس المتمكن باللغة العربية وفي اللغة العربية، يكفي أنه عندما يمسك بكتاب الله تبارك وتعالى ويقرأ، يشرح الله صدره من فضله وكرمه، ويفقهه ويفهمه من فضل الله عز وجل، فيشعر بمتعة لا تدانيها متعة، ويحلق مع القرآن الكريم في عوالم روحية عظيمة، ويسمو بهذه الروح مع جمال وجلال وكمال القرآن الكريم. أهل اللغة العربية الذين درسوها وتخصصوا فيها ودرسوها لعباد الله وللطلبة والطالبات، أهل اللغة العربية كما قلت أقرب الناس لفهم القرآن ولسنة سيد الأنام عليه الصلاة وأزكى السلام. ولعلي سمعت منذ عدة أشهر أن المجلس الأعلى للجامعات قد اتخذ قرارا صائبا ومهما بأن تدرس اللغة العربية لكل الكليات ولكل التخصصات في الجامعات وفي المعاهد العليا الحكومية وفي غير الحكومية كذلك. وأتمنى بإذن الرحمن الرحيم أن يفعل ذلك القرار على كل المستويات من فضل الله، فالعلم باللغة العربية نعمة عظيمة تحقق للمتمكنين وللدارسين، تحقق لهم كما قلت متعة لا تتأتى لغيرهم، والله لا تتأتى لغيرهم إلا من درس اللغة العربية وألم بقواعدها وتفقه في علم اللغة، سينال خيرا كثيرا، وسيحقق كما قلت من المتعة الروحية التي تسمو به وبروحه إلى الآفاق العليا إن شاء الله. القرآن الكريم كما قلت عندما أنزل الله عز وجل اللغة العربية أو أنزل القرآن الكريم بلغة العرب، فقد منحنا شرفا عظيما ومن علينا بنعمة كبرى فله الحمد حتى يرضى. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وأمثال هذه الآيات التي تتحدث عن نزول القرآن باللغة العربية وكيف يسر الله تبارك وتعالى بيانه ويسر معانيه لمن درسوا لغته وتفقهوا فيها، قلت يمتن علينا ربنا في القرآن في مواقف كثيرة بهذه النعمة العظيمة، فلا تحرموا أنفسكم من هذا الخير العظيم لتزدادوا قربا كما قلت من الرب الكريم، وحتى يتيسر لكم من القرآن ما فيه شفاء للناس وما فيه رحمة للمؤمنين. في صدر القرن العشرين حدثت بعض المواقف أو قولوا ظهرت بعض الادعاءات التي تتهم اللغة العربية بالجمود وعدم القدرة لتوفير أسماء المخترعات، بل قال الحاقدون إنها لا تواكب العصر الحديث. والمواكبة عندهم إذا ظهر اختراع في الغرب لا بد وأن يقابله مسماه باللغة العربية. فالمصطلحات العلمية التجريبية التقنية يريدون أن يكون لها مقابل في العربية فورا بمجرد ظهورها هناك، وهي مخترعات حديثة ظهرت ولم يكن لها مسمى يقابلها في العربية. دخلوا من هذه الثغرة واتهمونا واتهموا لغتنا ظلما وجهلا بأنها لا تواكب ولا تساير العصر الحديث بسبب هذه الثغرة. وما هي بثغرة؟ نعم والله، وأستطيع أن أقولها وأنا مطمئن لمن زاروا مجمع الخالدين، مجمع اللغة العربية، سيجدون هناك كما هائلا من المؤلفات التي أتقنها الخالدون والعظماء من المتفقهين في اللغة العربية، من الأساتذة الأكارم، طيب الله ثرى من مات منهم وبارك الله في أعمار الأحياء منهم. سترون أيها المتابعون، سترون هناك مؤلفات عظيمة تشمل أسماء المخترعات وكل المصطلحات في كل مجالات الحياة. نعم، يتحدثون ويهرفون بما لا يعلمون ويتهمون دون أن يسألوا ودون أن يتأكدوا ودون أن يزوروا ودون أن يطلعوا على المكتبات العامرة بهذه المؤلفات التي تتابع كل جديد في العالم شرقا وغربا، والأمر ميسور للغاية. نعم، ستقفون أيها المتابعون إذا رغبتم وإذا زرتم مجمع الخالدين وزرتم المعارض التي تقدم هذا الإنتاج العظيم، ستتأكدون تماما بأن هذا الاتهام لا أصل له، وإنما يقوم على الجهل وربما على الحقد. نعم، الحقد علينا، لأن الله تبارك وتعالى أكرمنا غاية الإكرام عندما أنعم علينا وأنزل القرآن العظيم باللغة العربية. وقال بعضهم إن نحوها شاق وقواعدها صعبة، والأيسر من ذلك أن نتحدث لغة تجمع بين العامية وبين اللغة الفصيحة، تلك التي يقولون عنها لغة الاجتماعات ولغة الأحاديث ولغة الشاشات. نعم، طالبوا أو اقترحوا لغة هي مزيج من الفصحى والعامية، وهذه أيضا لا تخلو من خبث. نعم، مرفوضة شكلا وموضوعا، بل تمادى بعضهم في غيه وقال تكتب اللغة العربية بحروف لاتينية. نعم، قالوا هذا، لو تابعتم هذا الأمر ورجعتم إليه دعاوى كثيرة تقوم على الجهل وتقوم على الحقد كذلك، وكالوا للغة العربية اتهامات هي والله العظيم بريئة منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب. بقى اللغة العربية التي وافقت كتاب الله تبارك وتعالى وبلغت معاني القرآن، معاني القرآن العظيم على أعلى مستوى من البيان والفصاحة والبلاغة، تعجز هذه اللغة عن توفير أسماء لبعض المخترعات في الغرب أو في الشرق. ولذلك تصدى لهم المرحوم شاعر النيل حافظ إبراهيم بقصيدته العظيمة التي تنبض بالصدق وبالوفاء والحب للغة العرب، فكان من جملة ما قال بعد هذه الدعاوى وتلك الافتراءات، جلست اللغة العربية تنعى حظها بين أبنائها وكأنها أوشكت أن تصدق ما يجري من الافتراءات التي أدلى بها الحاقدون. قال حافظ عليه رحمة الله: رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي، وناديت قومي فاحتسبت حياتي، رموني بعقم في الشباب وليتني، انظروا، رموني بعقم في الشباب وليتني، عقمت فلم أجزع لقول عداتي، ولدت، يعني وفرت المفردات، ولدت ولما لم أجد لعرائسي رجالا وأكفاء وأدت بناتي، وسعت كتاب الله أعظم الأدلة على عظمة هذه اللغة وبراءتها، وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي؟ أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ سأعود بعد قليل لنستكمل هذا الموضوع المهم، فكونوا معنا، متعكم الله عز وجل بنعمة اللغة العربية وبنعمة القرآن الكريم وبنعمة الإسلام العظيم، اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، يسرني أن أستكمل مع حضراتكم حديثنا عن اللغة العربية في يومها العالمي الذي يوافق 18 من ديسمبر من كل عام، وكان ذلك بمناسبة اعتماد اللغة العربية لغة سادسة مع الإنجليزية والفرنسية والصينية والروسية والإسبانية. اعتمدت اللغة العربية من فضل الله لغة عالمية مع هذه اللغات الحية في الأمم المتحدة. وكلما مر ذلك اليوم يعني تذكر الناس لغتهم العظيمة وعقدوا ندوة هنا وأخرى هناك، والكل يتواصى باللغة العربية خيرا. وأود أن أقدم هنا بعض النصائح الغالية، وأسأل الله أن يتسع الوقت لإبلاغ هذه الرسالة. النصيحة الأولى: حفظوا أبناءكم القرآن العظيم في سنهم الأولى. إذا وصل الولد إلى سن يستطيع فيه أن يردد الآيات وأن يحفظ القرآن الكريم في باكورة عمره، فلا تفرطوا يرحمكم الله في هذه الفرصة الذهبية في تلك السن على وجه الخصوص. أنا أقول ذلك بعد أن من الله علينا وأكرمنا ودخلنا الكتاب في هذه السن، ومن الله علينا كما قل وحفظنا كتاب ربنا الكريم في سن مبكرة، وهذا سر التحدث باللغة العربية الصحيحة الفصيحة. نعم، القرآن الكريم وحفظ هذا الكتاب العظيم خير عون لمن أراد أن يتحدث لغة عربية صحيحة وفصيحة. القرآن، نعم. ولذلك سلوا كثيرين ممن يحسنون الحديث ويحسنون اللغة ويتحدثون بطلاقة ولباقة وفصاحة، سلوهم عن السر في هذا النضج الواضح، سيقولون القرآن الكريم هو السر في هذه الفصاحة وفي تلك البلاغة وهذه اللباقة والبيان. نعم، القرآن عظيم. هذه الوصية الذهبية الأولى نقدمها لإخواننا الكرام الذين يريدون لأبنائهم الصلاح والتقى، الذين يريدون أن يحصدوا بر أبنائهم بهم وأن يكونوا خيرا أينما ولوا وجوههم. القرآن العظيم أيها السادة الكرام، وأشكر ربي عز وجل وأحمده مع كل الذين شاركوني دراسة اللغة العربية وحفظ القرآن العظيم في الأزهر وفي غير الأزهر من المؤسسات التعليمية المعنية بتدريس القرآن العظيم وبتدريس اللغة العربية كذلك. لا أقول الأمر مقصور على مؤسستنا العظيمة الأزهر الشريف، ولكن أقر لجامعات أخرى وكليات أخرى لا تقل شأنا في الاهتمام باللغة العربية وتدريسها، وأسأل الله مخلصا التوفيق والسداد والأجر والمثوبة لكل من يخلص للغة العربية وييسرها لأبنائنا ويعلمها ميسورة صحيحة لأبنائنا، اللهم آمين. أقترح أن تسند الوظائف في مجال التدريس وفي مجال الإذاعة والتلفزيون، أقترح ألا يتسلم موظف أو مدرس أو مذيع ألا يتسلم عمله قبل أن يتقن العربية الصحيحة، وأن يدلل على ذلك باختبارات تجري لهم. نعم، قلنا ذلك وصدرت بهذا المعنى توصيات كثيرة، ومع ذلك هناك الملتزمون الناصحون المجودون للغة العربية، هناك كثيرون موجودون في الإذاعة وعلى الشاشات الفضائية، وهناك كذلك كثيرون وكثيرون في الجامعات والمعاهد والمدارس حريصون كل الحرص على أن يتحدثوا لأبنائهم باللغة العربية الصحيحة. على كل حال، أتمنى من إخواني المعلمين وأخواتي المعلمات ومن السادة الزملاء في الجامعة والزميلات، أتمنى أن يحرص الجميع بفضل الله تبارك وتعالى على أن ينقلوا لغة المحاضرة وحقائق المحاضرة العلمية، أن ينقلوها إلى أبنائهم وبناتهم بلغة عربية فصيحة صحيحة. والله عندما يتحدثون بها إلى أبنائهم يكتسبون وجاهة وقيمة، ويعظم شأن المحاضرة إذا قدمت باللغة العربية السليمة الصحيحة. بل أرى أبناءنا من الطلبة والطالبات يحسنون الإنصات، بل ويقدمون الاحترام لمن يرونه من السادة المعلمين والأساتذة، لمن يرونه حريصا على تقديم المحاضرة باللغة العربية الصحيحة. بل أقول إذا استخدمت أخي الكريم هذه اللغة في تقديم المحاضرة وفي تقديم الدرس على أي مستوى كان التعليم ستحقق أهداف الدرس كاملة بإذن الله، وستصل العبارة الصحيحة إلى أبنائك وبناتك، سيحسنون استقبالها ويحسنون فهمها، وبأقل الأساليب اللغوية الصحيحة تستطيع بإذن الله وبعبارات قليلة تستطيع إن شاء الله أن تقدم المعنى العلمي الذي تريد، حتى ولو كان في الحقائق العلمية التكنولوجية والتقنية. نعم حبذا لو استخدمتموها، ربما واجهتم صعوبة في البداية، لا بأس أن يخطئ أحدكم أو أن يتعثر في البداية، ولكن مع المداومة إن شاء الله ومع الحرص ومع مراجعة القواعد، لا بأس أن تراجع القواعد من جديد، لا بأس بذلك. بل أقول والله من الشهامة والمروءة أن يجلس المدرس الذي يقدم الكيمياء أو الرياضيات أو الفيزياء، لا أرى حرجا مطلقا أن يجلس مع زميله مدرس اللغة العربية وأن يراجع القواعد معه وأن يسأله، ها لا شيء في هذا مطلقا، بل إني أراها الشهامة بعينها. نعم أقول وأكرر وأؤكد، إذا قدم الدرس وقدمت المحاضرة باللغة العربية الفصيحة فإن أبناءنا وبناتنا يحسنون الإنصات ويحققون الفائدة المرجوة ويدركون مدى الجدية التي يريد أستاذهم أن يقدم بها درسه، ويشعرون بأنه جاد في أدائه بعيدا عن العامية التي يعني أقول برغم احترامي لها واحترامي للمتحدثين بها، وهي لغتي وهي كياني لا شك في ذلك كله، ولكن اللغة العربية تؤدي بها درسك إن شاء الله وتشرح بها محاضرتك بإذن الله، فتصل إلى الأهداف التي أعددتها بإذن الرحمن الرحيم، وتكسب المحاضرة كما قلت مزيدا من الجدية. جرب يا رجل جرب، وسترى الأمر سهلا وميسورا بإذن الله رب العالمين، حتى لو تعثرت في البداية وخانتك بعض المفردات، لا بأس إن شاء الله مع المحاولات الأخرى ستزداد صحة ولباقة وفصاحة وبيانا، بل وستشعر بمتعة لا عهد لك بها. نعم ستشعر بمتعة، وتشعر كذلك أنك تقدم علما حقيقيا. وأشكر لك هذه المحاولات، جرب وسترى خيرا بإذن الله. طيب، الاهتمام بتدريس اللغة العربية في المدارس التجريبية ومدارس اللغات والحضانات اللي هي مرحلة الروضة، نريد يعني نحن في مدارسنا التجريبية ومدارس اللغات والحضانات، نحن لا نقول شيئا لا في اللغة الإنجليزية أو في اللغة الأجنبية، هذا جيد، ونحن في حاجة ماسة وأبناؤنا في حاجة ماسة إلى هذه الثقافة، ثقافة اللغة الأجنبية، لا شك في هذا، بل كل الذي نرجوه ألا تزاحموا بها لغتكم العربية الأصلية التي تمثل أصلا من أصول الهوية العربية الإسلامية. يعني درسوا ما تريدون من اللغات الأجنبية، لا بأس بذلك، بل هو خير كثير ومهم جدا، ولكن الذي لا أرجوه ولا أتمناه أن يطغى ذلك النشاط التدريسي للغات الأجنبية على اللغة العربية. نعم، يعني احرصوا على الأولوية والاهتمام للغتكم، للغة قرآنكم، للغة إسلامكم، احرصوا عليها. نعم، حتى ينشأ أبناؤكم نشأة متوازنة صحيحة، وحتى يحققوا الفائدة الكبرى من نصوص الشرع الحنيف، وحتى يكتسبوا المهارة في التعامل مع القرآن ومع السنة المشرفة ومع كتب التراث الإسلامي العربي الأدبي التي خلفها لنا علماؤنا وأجدادنا وآباؤنا يرحمهم الله. إذن لا نقلل مطلقا، لا نقلل أبدا من قدر أو من مهمة تدريس اللغة الأجنبية، ولكن إلى جوارها يرحمكم الله، فلتكن الأولوية وليكن الاهتمام كذلك باللغة العربية. وأقل ما ينبغي ألا تطغى لغة أجنبية على لغتنا العربية في مؤسسة تعليمية. أسأل الله أن يلقى ذلك الرجاء وهذا النداء أن يلقى ما ينبغي من الاهتمام. إلزام أصحاب المحال التجارية بكتابة اللافتات باللغة العربية. المتابع لهذه اللافتات والمسميات على واجهات المحلات، المتابع والمتجول، يرانا بكل أسف ننتقل من سيء إلى أسوأ. بمعنى إيه؟ بمعنى معظم الناس في الآونة الأخيرة والسنوات الأخيرة يتجهون إلى إطلاق المسميات الأجنبية وباللغة الإنجليزية على المحلات التجارية والمؤسسات. يعني هذا أمر تحدثنا فيه كثيرا، وكم من ندوة وكم من مؤتمر انعقد وقدم الرجاء للمهتمين ولأصحاب الاختصاص ولأصحاب المسؤولية ومن بيدهم الأمر في هذا المجال، كم قدم لهم من الرجاءات أن يهتموا باللغة العربية وأن يطلقوا الأسماء العربية على المحال التجارية وعلى المؤسسات بوجه عام أيا كان مجالها. رجاء أقدم رجائي هذا لكل قادر على إسداء النصيحة ولكل مسؤول بيده الأمر ولأصحاب المحلات، أقول لهم الأولى والأكرم لنا معاشر العرب ومعاشر المسلمين أن نطلق الأسماء العربية، واللغة العربية والحمد لله حافلة بكل المسميات الجميلة التي تحقق لك ما تتمناه لمؤسستك وأنت تسميها باسم عربي جميل. صدقني أولى بمراحل من أن تطلق على المحل اسما أجنبيا أو بلغة أجنبية. معظم الشعوب بل كل الشعوب تتعصب للغتها. نعم، وترى ذلك واضحا على أسماء المحال التجارية والفنادق وما إلى ذلك. يبقى أيها السادة الكرام أن ينال منكم هذا الأمر الاهتمام، وهذا رجاء أخوي أقدمه لإخواني على كل المستويات أن يتعاونوا معنا في مقاومة هذه الظاهرة، ظاهرة استخدام اللغة الأجنبية والمسميات الأجنبية على المحال التجارية والمؤسسات العامة بوجه عام. هذا رجاء أرجو أن يلقى الاهتمام من حضراتكم إن شاء الله. نضيف إلى ذلك الفصيحة، اللغة الفصيحة، أوضح وأكثر بيانا وتيسيرا على الدارسين. قلت هذا منذ قليل، أعود فأكرره، يعني تستطيع بها بإذن الله أن تبين ما تريد من الحقائق العلمية ومن أنشطة الدرس التعليمية والمتعلقة بالأنشطة بوجه عام. تستطيع بلغتك الفصيحة الصحيحة أن توضح ما تريد، وليس للعامية، ليس لها قدرة على ذلك، لا يمكن مطلقا. اللغة الفصيحة إن شاء الله أقدر على البيان، أقدر على التوضيح، أقدر على نقل المشاعر وما يجول بخاطرك. بلغتك العربية الفصيحة الصحيحة تكشف عن كل ما تريد وبأوضح بيان بإذن الله رب العالمين، وليس للعامية أبدا هذه المزايا. قلت أيضا تكسب اللغة العربية، تكسب المتحدث بها كما قلت وجاهة وجمالا، تكسب المتحدث بها وجاهة وجمالا، وتعطيه الفرصة أن يؤدي محاضرته والكل يتابعه، نعم، ويرى الاهتمام واضحا في عيون الدارسين أو في عيون من يحاضرهم على أي مستوى كان. هذه أمور مجردة في قاعات الدرس، وهذه حقائق لا تحتاج مني إلى تدليل، فقط جربوها وسترون خيرا بإذن الله رب العالمين. ودربوا الدارسين، إذا وقف الدارس لكي يناقش أستاذه ألزموه وشجعوه أن يتحدث بها. كنا ونحن في سن الدراسة وفي المرحلة الجامعية على وجه الخصوص، كنا فيما بيننا مع زملائنا نتعاهد اليوم بالكامل ألا يتحدث فينا زميل إلا باللغة العربية الصحيحة الفصيحة، وكنا نجرب ذلك على مدار الأيام. وبهذا الأسلوب التدريبي الجميل اكتسب الجميع من فضل الله القدرة الكاملة على أن يؤدي يومه بالكامل وهو يتحدث لغة سليمة. كان ذلك عونا له بعد أن أسندت إليه مهمة الدعوة إلى الله عز وجل، وجدناه متميزا في لغته وفصاحته وبيانه، لأنه كان حريصا من البداية أن يتقن لغته. اللغة هوية، جزء لا يتجزأ من كياننا العربي الإسلامي. وختاما أقدم رجاء الأخ لإخوته ورجاء الوالد لأبنائه أن يتحدث أصحاب البرامج الدينية. قلنا الحديث لا أخص به أصحاب البرامج الدينية فقط، ولكن أقدم رجاء لإخواني ولأبناء الأعزاء ممن أسندت إليهم مهمة تقديم الحقائق الإسلامية سيرة وفقها وتفسيرا وقرآنا ودعوة وإفتاء. يا كل من أسندت إليه هذه المهمة على شاشة من الشاشات. أرجوكم أن تكونوا قدوة لغيركم، وأن تخاطبوا أبناء الأمة باللغة العربية. الصحيح أنتم بذلك أولى من غيركم، وأنا أعلم بأن الأمر ميسور لكم إن شاء الله، فأنتم أقرب من غيركم إلى لغتكم وإلى كتاب ربكم وسنة نبيكم وشريعتكم الغراء. لا تقدموها بالعامية، قدموها باللغة العربية الصحيحة الفصحى الجميلة الممتعة التي يؤديها الواحد منا وهو يشعر بمتعة وجدية، ويكتسب الحديث بها جدية لا يمكن أبدا أن يجدها في اللغة العامية التي تستخدمونها في أدق وأعظم المواد، مواد الإسلام تفسيرا وسنة وفقها. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلي من شأن اللغة العربية في كل منتديات الدنيا، وأن يرفع قدرها، وأن يمتع أبناءها بها، وأن يوثق الصلة بين أبنائها وبين القرآن العظيم، وأن يمكن لهم في هذا الدين الذي من الله به علينا وأكرمنا. وكانت نعمة القرآن أعظم نعمة، وكانت نعمة السنة أعظم نعمة، وكانت اللغة العربية والبيان العربي نعمة عظيمة من فضل الله. أشكركم وأقول كل عام أنتم بخير. هذه نصيحة أكررها في كل عام في مثل هذه الأيام. شكر الله لمن أحسن الإنصات إلينا، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. وأخص أبنائي في قناة الرحمة الفنيين المحترمين الذين أحبهم في الله عز وجل، وأشكر لهم جهودهم، وأسأل الله أن يبارك لهم فيما أعطاهم، ونلتقي جميعا على خير. وهذا الدعاء لكم جميعا إن شاء الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام عدل.